أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. وفي الدرس السابق ذكرنا أن هناك أمرين يمكن أن يستند إليهما لإثبات تبعية ما في الأرض للأرض، لإثبات تبعية المعادن للأرض بحيث الملكية، بمعنى أن من يملك الأرض هو يملك ما في باطنها من المعادن أو غير المعادن. هناك أمران يمكن أن يستند إليهما لإثبات ذلك. الأمر الأول هو التمسك بأدلة السبب المملك نفسه، كما أشرنا إلى ذلك، لأن يدعى بأن الحياد المملكة أو الأحياء المملك هو يملك الأرض وباطن الأرض وما في باطن الأرض، هو يملك ذلك باعتبار صدق الحيازة، بمعنى أن الحيازة لا تقتصر خصوصا ما حاجه بيده مثلا، يعني الحيازة الخارجية، وإنما هو يشمل كل الأرض ظاهرها وباطنها. وكذلك الأحياء يدعى هكذا، فحينئذ يكون ما في الأرض مملوكا، يكون مملوكا لمالك الأرض باعتبار صدق الأحياء وباعتبار صدق الحيازة. هذا الأمر الأول. الأمر الثاني أنه قد يدعى التبعية بقطع النظر ماذا عن مسألة الحيازة والأحياء، لأن يعترف بأن الحيازة لا تصدق إلا بالنسبة إلى ما حاله خارجا، والأحياء أيضا لا يصدق إلا بالنسبة إلى ما أحياه خارجا، ولا يصدق بالنسبة إلى ما في باطن الأرض، لكنه باطن الأرض يكون تابعا لظاهرها الذي أحياه أو الذي حاجه بماذا في الملكية، بقانون التبعية، لا باعتبار صدق الحيازة وصدق الأحياء، وإنما باعتبار التبعية يكون ما في باطن الأرض تابعا في الملكية علما لظاهر الأرض. فيتمسك بمسألة التبعية. هذان أمران قد يستند إليهما في إثبات ماذا؟ أن المعادن وما في باطن الأرض تابع في الملكية علما للأرض. أما الأمر الأول ذكرنا في الدرس السابق بأنه مقتضى ما نفهمه من دليل الحيازة ومن دليل الأحياء أن هذا لا يصدق بالنسبة إلا إلى ما في باطن الأرض، لا يصدق على ذلك. الأحياء له مفهوم واضح عرفي، والحيازة لها مفهوم عرفي واضح. فالدليل إذا قال من حاز ملك، يعني ما تعلقت به الحيازة، ما تعلق به الأحياء هو الذي يكون مملوكا. أما أنه شيء آخر لم تتعلق به الحيازة ولم يتعلق به الأحياء يكون مملوكا بهذا الدليل نفسه، هذا من الصعب إثباته. الدليل يقول من حاز ملك، فإذا هو حاز أرضا حينئذ هو يملك هذه الأرض، لا معنى لأن يقال بأن هذه الملكية تسري إلى غير ما حازه وإلى غير ما أحياه، هذا يحتاج إلى مؤنة، يحتاج إلى إثبات. وإلا لو بقينا نحن ودليل سبب الحيازة، فدليل سبب الحيازة ليس فيه دلالة إلا على ملكية ما تعلقت به الحيازة، إلا على ملكية مورد الأحياء. ومن الواضح أن ما تعلقت به الحيازة ومورد الأحياء هو ظاهر الأرض، أما باطن الأرض لم يتعلق به الأحياء. واضح يا أولى، باطن الأرض لم تتعلق به الحيازة، وحاز ظاهر الأرض، أحيا ظاهر الأرض، وأما باطن الأرض فضلا عما في باطن الأرض من المعادن، هذا لا يمكن إثبات الملكية فيه استنادا إلى دليل الحيازة أو دليل ماذا؟ أو دليل الأحياء. وبناء على ذلك لو بقينا نحن ودليل الأحياء ودليل الحيازة وقطعنا النظر عن المسألة الثانية وهي التبعية، فلا يمكن في المقام إثبات ملكية باطن الأرض بمجرد حياز ظاهرها أو حياز ظاهرها، ولا يمكن إثبات ملكية باطن الأرض بمجرد أحياء ماذا؟ أحياء ظاهرها. هذا لا يثبت، باطن الأرض يبقى على حالته السابقة الأصلية، وكذلك ما في باطن الأرض لا يمكن إثبات الملكية فيه استنادا إلى دليل الحيازة ودليل الأحياء. هذا الأمر الأول وما قلناه فيه. قد يقال قبل أن ننتقل إلى الأمر الثاني، قد يقال في خصوص هذا المورد، قد يقال لا يدعى بأن الحيازة تصدق على تمام الأرض صدقا عرفيا، يعني ظاهر الأرض وباطن الأرض صدقا عرفيا، ولا تختص الحيازة أو الأحياء بخصوص مورد الأحياء ومتعلق الحيازة، وإنما هي تصدق بالنسبة إلى تمام الأرض ظاهرها وماذا وباطنها، وإن لم يكن الباطن ماذا متعلقا بالأحياء والحيازة. ادعى أن العرف يفهم ذلك عندما يقال أحياء أرضا، لا يقتصر في ذلك على خصوص ما أحياء خارجا، وإنما هو كل الأرض حتى ما لم يتعلق به الأحياء والحيازة يصدق أنه حاجه ويصدق أنه جنى أحياه، قد يدعى ذلك. ويقال في مقام توضيح هذه الفكرة أن هذا من قبيل بعض الأفعال التي يكفي في نسبتها إلى تمام الشيء تعلقها ببعضه، تعلقها ببعض الشيء، لكنه يكفي تعلقها ببعض الشيء أن تنسب إلى تمام الشيء كالنظر واللمس، فيكفي في أن يقال نظر إلى هذا وأن ينظر ماذا إلى بعض هذا، واضح نظر إلى زيد لا يشترط في أن ينظر علما إلى تمام أجزاء زيد، وإنما يكفي أن ينظر إلى بعضه، فإذا نظر إلى بعضه يصدق عرفا أنه كان نظر إليه، بحيث ينسب النظر إلى تمام الشيء وإن كان لم ينظر في الواقع والحقيقة إلا إلى بعضه، وهكذا اللمس. فيقال أن ما نحن فيه من الحيازة والأحياء هو من هذا القبيل، يكفي في صدق ونسبة الحيازة إلى كمان الأرض ظاهر الأرض وباطن الأرض، يكفي ماذا؟ ها؟ يكفي أن تتعلق الحيازة ببعض الأرضي بظاهر الأرضي، يكفي هذا المقدار. وكذلك بالنسبة إلى الأحياء، يكفي في نسبة الأحياء إلى تمام الأرض ظاهرها وباطنها أن يتعلق الأحياء بماذا؟ ببعض الأرض، بظاهر الأرض، يصح هذه النسبة. وقال أحيا الأرض ظاهرها وباطنها، وحاز الأرض ظاهرها وماذا؟ وباطنها، قياسا له على النظر وأمثال النظر، مما يكفي في صدقي ونسبتي هذا الفعل إلى تمام الشيء تعلقه بماذا؟ ببعضه، تعلقه ببعضه يكفي في مثل في هذا الشيء إلى الكل. ففي المقام أيضا يقال بأن الإحياء يصدق بالنسبة إلى باطن الأرض، فيكون باطن الأرض مملوكا للمالك، وهذا يكون باطن الأرض ماذا؟ مملوكا للمالك بدليل الأحياء والحيازة. الحيازة ليست مملكة فقط لما تتعلق به خارجا، وهي أنه إنما هي تملك ما تعلقت به خارجا، ولا وما لم تتعلق به خارجا أيضا تكون مملكة. لماذا؟ لأنه عرفان تصدق الحيازة بالنسبة إلى الكل، الباطن والظاهر عرفان يصدق الأحياء بالنسبة إلى الكل، الظاهر وماذا؟ والباطن. وعليه في المقام لا نحتاج إلى مسألة التبعية اللي هي المسألة الثانية والأمر الثاني، لا نحتاج إلى ذلك، بل هي الحيازة بنفسها تكون دليلا على تبعية باطن الأرض وما في باطن الأرض من في علمان لنفس الأرض، فالسبب المملك هو يكون موجبا لتملك هذه الأمور، وعليه لا نحتاج إلى مسألة التبعية. وعلى هذا قد يقال ذلك، لكن الصحيح في المقام هو أن هذا الكلام لا يمكن أن لا يمكن لنا قبوله، وذلك لأننا نشعر بالوجدان أن هناك فرق واضح بين النظر وبين الحياز والإحياء. من ناحية هناك فرق بينهما، النظر قد يصح فيه ما ذكر، بمعنى أنه يكفي في نسبة النظر إلى الشيء تعلقه بماذا كما قلنا ببعض الشيء، يصح أن ينسب هذا النظر إلى تمام الشيء. لعل السر في ذلك هو أن النظر بنظر العرف، أن النظر وما هو من قبيل النظر عرفا لا يراه العرف من الحيثيات التقليدية، العرف لا يرى النظر من الحيثيات التقليدية التي يدور الحكم مدارها وجودا وعدما، بحيث إذا كان هو موجود فالحكم موجود، وإذا انتفى النظر الحكم يكون ماذا؟ منتفيا. العرف لا يرى النظر من الحيثيات التقليدية، لكنه يرى ماذا؟ يرى الحيال من الحيثيات التقليدية التي يدور الحكم مدارها، يرى الإحياء من الحيثيات التقليدية التي يدور الحكم مدارها. بعبارة أخرى أنه في مسألة النظر العرف لا يحتمل اختصاص الحكم بخصوص ما تعلق به النظر، بينما العرف يحتمل اختصاص الحكم في محل كلامنا بخصوص ما تعلق به شنو الحيازة، وبخصوص ما تعلق به الأحياء العرف يرى ذلك لا مانع لديه، يحتمل هذا المطلب أن يكون الحكم مختصا بما تعلقت به الحيازة، ولا يشمل ماذا؟ ما لم تتعلق به ماذا؟ الحيازة. السر في هذا الذي نقوله والذي ندركه بوجداننا هو هذا، هو أن النظر ليس من الحيثيات التقليدية بنظر العرف، الحكم لا يدور مدارها، وإنما هو أتبع بالحيثيات التعليلية التي تكون سببا في ثبوت الحكم للشيء، والملكية تثبت للشيء بسبب النظر إلى بعضه، فيكون حيثية أشبه بالحيثية ماذا؟ التعليلية، فيكون الحكم ثابتا حتى لما لم يتعلق به شنو؟ النظر، يكون ثابتا حتى لما لم يتعلق به النظر، بينما الحيازة لنظر العرف هي تقييدية، في الحقيقة الملكية هي ثابتة للمحال، الملكية ثابتة علما للشيء الذي حازه، فالحيازة ليست حيثية تعليلية وإنما هي حيثية تقييدية، والملكية تكون ثابتة للشيء الذي حازه وللشيء الذي يحياه، فكيف يمكن إثبات الحيازة والإحياء بالنسبة إلى ما لم تتعلق بهما الحيازة أو ماذا أو الإحياء؟ هناك فرق محسوس بالوجدان بين الأمرين لا يمكن قياس أحدهما على ماذا على الآخر، فهذا الكلام في الحقيقة لا يمكن ماذا المساعدة عليه. هذا أولا. الأمر الثاني الذي يمكن أن يلاحظ على هذا الكلام أن غاية ما يثبت بهذا الكلام هو ماذا؟ هو أن باطن الأرض شنو؟ كظاهرها تعلق، يكون مملوكا بسبب الحيازة وشنو الأحياء، فأكثر من هذا ما يثبت. ما يثبت بهذا الكلام هو أن الحيازة كما تصدق بالنسبة إلى ظاهر الأرض كذلك تصدق بالنسبة إلى شنو؟ باطن الأرض، فيكون باطن الأرض مملوكا بالحيازة، يكون باطن الأرض مملوكا بالأحياء. غاية ما يثبت هو هذا، واضح يا أولاد؟ فأكثر من هذا ما يثبت. دليل الحيازة السعادة أطعم النظر، مثلا تنزلنا وقلنا أن الحيازة هي حيازة لا يدل على التمليك بالنسبة إلى خصوص ما تعلق به الحيازة اللي وضعها الأرض، تنزلنا عن ذلك وقلنا لا، أن دليل الحيازة يشمل ماذا؟ باطن الأرض، وإن لم تتعلق به الحيازة خارجا بدعوى أن العرف يرى صدق ونسبة صدق وصحة نسبة الحياد علما إلى تمام عرف ظاهرها وبعضنا ليس نزلنا وسلمنا ذلك. فغاية ما يثبت بذلك هو ماذا؟ هو أن باطن الأرض مملوك بالحيازة وبالإحياء. لكن أين هذا عن محل كلامنا؟ نحن نتكلم عن ماذا؟ نحن نتكلم عن ملكية باطن الأرض بعضها للمالك، وإنما نتكلم عن ملكية ما في باطن الأرض من المعادن. نحن لا نتكلم عن باطن الأرض، وإنما نتكلم عن ما هو موجود في باطن الأرض. هذا الشيء الموجود في باطن الأرض الذي هو عبارة عن المعادن، هل يمكن إثبات أنه مملوك بدليل الحياد والإحياء؟ واضح اللي أقوله؟ هذا الكلام حتى لو سلمناه وتنزلنا عن الاعتراض السابق، هذا الكلام لا يثبت ملكية المعادن والاستناد في هذه الملكية إلى دليل الحياد والإحياء. لوضوح أن هذا الشخص لم يحيي المعدن، واضح؟ لأن أحياء المعدن يكون بماذا؟ بإخراجه واستخراجه من العارض. هذا لم يحيي المعدن، فإذا لم يحيي المعدن كيف يمكن أن نثبت ملكيته للمعدن بمجرد أنه أحياتنا على ظهر الأرض بدليل الإحياء، مو بشيء آخر، بنفس الشيء، مو بالتبعية، تبعية مثل أخرى، بدليل الإحياء لا يمكن إثبات ملكية المعادن الموجودة في باطن الأرض، لأن دليل الإحياء ودليل الحيازة بحسب تطورنا يتعلق فقط بالشيء الذي حاجه خارجا وأحياه خارجا. ولو تنزلنا فغاية ما يثبت بذلك هو ملكية باطن الأرض بدليل ماذا؟ الإحياء والحيازة. واضح؟ إذا سلمنا الصدق العرفي يضبط عرفا، ولو بالنظر المسامح أن هذا أحيا العرض بتمامها باطنها وشنو وظاهرها، لكن هذا لا يعني إطلاقا ملكية ما في باطن الأرض الذي هو أمر منفصل عن الأرض، هو مال موجود في باطن الأرض ليس له علاقة في باطن الأرض. الأرض مجرد ظرف مكاني لذلك الشيء. هذا لن نسلم صدق الأحياء والحيازة بالنسبة إليه، لأنه كما قلنا من الأمور الواضحة أن أحياء وحيازة المعدن لا تكون إلا بماذا؟ باستخراجه من الأرض، والمفروض أن هذا لن يستخرجه من الأرض، مالك الأرض مو لن يستخرجه من الأرض، فكيف يكون مالكا له ويستند في هذه الملكية إلى دليل ماذا؟ إلى دليل الحيازة ودليل الإحياء. هذا الأمر الأول. إذن إلى هنا تبين أن الأمر الأول لا يمكن الاستناد إليه لإثبات ماذا؟ لإثبات ملكية ما في باطن الأرض من المعادن، ملكية علما لمالك ماذا؟ العارض. لا يمكن إثبات ذلك استنادا إلى دليل الحيازة والملكية، لكن لا نخليها على كفر. الآن نجي إلى الأمر الثاني. قد يقال في المقام كما أشرنا في الدرس السابق لأنه قانون التبعية يقضي بماذا؟ لملكية باطن الأرض وملكية ما في باطن الأرض بقانون التبعية. صحيح نسلم أن الحيازة لا تكون سببا مملكا إلا ما تعلقت به الحيازة خارجا وما تعلق به الإحياء خارجا، هذا صحيح، لكن هذا لا ينافي أن يكون باطن الأرض وما في باطن الأرض من المعادن أن يكون مملوكا بماذا؟ بالتبع. بالتبع يكون مملوكا لمالك الأرض بالتبع، وكما يملك ما أحياه بالحيازة ما أحياه بالإحياء وما حازه بالحيازة يملك أيضا حيازة شنو ما حازه وما أحياه يملك توابعه. والمعادن تعد ماذا؟ من توابع الأرض التي أحياها أو الأرض التي حازها أو الأرض التي اشتراها. انتظر أستاذي سنبكون لإحياء والحيازة هي متفرعة كما قلنا عن السبب الأصلي الذي هو الإحياء والسنة والحيازة. هو يملك بالتبع من سائر الأمور التي تعد بنظر العرف من توابع شنو الشيء المحال أو الشيء الذي شنو أحياه فيملك هذا التبع. فإذا لم يثبت بذلك وقانون التبعية أن مالك الأرض يملك ماذا؟ توابع الأرض، ومن توابع الأرض شنو المعادن، فتكون المعادن ملكا لمن؟ لمالك الأرض. فلا يجوز لغيره استخراجها وزنها وتملكها، فلو اخرجها الغير تبقى هي مملوكة لمن؟ لمالك الارض، كما يقول المشهور في الصورة الثانية التي هي محل كلامنا. واضح هذا؟ هاي المسألة التبعية هي اللي طرحنا فيها التساؤلات السابقة، هي التي طرحنا فيها التساؤلات السابقة انه شنو الميزان في التبعية؟ تبعية في الجملة مسلمة، في الجملة لا اشكال في ان الارض لها توابع، وهذه التوابع تدخل في الملكية وتكون تابعة في الملكية لنفس الشيء. لكن كلامنا ما هو الميزان في هذه التبعية العرفية؟ شنو الميزان في هذا؟ واضح اللي يقوله، ما هو الميزان في قصة التبعية العرفية في المقام حتى يكون مالك الأرض مالكا علما للمعادن وللتوابع؟ ما هو الميزان في هذه التبعية؟ واضح. وطرحنا في الدرس السابق احتمالات في هذا الميزان، والظاهر أن هذه كلها لا تصح أن تكون ماذا؟ ميزانا في ماذا؟ في التبعية العرفية. الصحيح في المقام أن يقال أن المعدن إذا صدق عليه اسم الأرض هذا يكون مملوكا لمالك الأرض بلا إشكال وبلا تأمل، ولا يحتاج إلى التبعية. لماذا؟ لأنه يصدق عليه ماذا؟ اسم الأرض. وهذا ما يحتمل في ماذا؟ في بعض المعادن التي يصدق عليها اسم الأرض التي ذكرناها سابقا، من قبيل الطين، من قبيل الأحجار اللي لها خصوصية، طين غسل الرأس، طين الذي يستعمل للصرف كما تقدم وأمثاله، هذه يصدق عليها الأرض حقيقة. وإذا صدق عليه الأرض حقيقة حينئذ يمكن في المقام أن يقال ماذا؟ أن يقال في المعدى بأن هذا يكون ماذا؟ مملوكا لمالك ماذا؟ لمالك الأرض، لأنه هو يملك الأرض وهذه أرض بحسب الفرق، فيكون مالكا إما مالكا لها. والتبعية حينئذ يمكن أن تكون مسلمة في أمثال ذلك، إذا صدقت الأرض على المعدن وصدق أحياء تلك الأرض أو حيازة تلك الأرض، حينئذ المسألة ما تحتاج إلى كلام، يكون مالكا لذلك الجنم معدن. وأما إذا تكلمنا عن معدن لا يصدق عليه اسم الأرض كما هو الأكثر وكما هو المتعارف، عن معدن لا يصدق عليه اسم الأرض، فحينئذ هل يكون تابعا في الملكية لنفس الأرض أو لا؟ الظاهر أنه لا يكون تابع مطلقا، سواء كان بعيدا وفي أعماق الأرض أو كان ماذا؟ قريبا من سطح الأرض. واضح. سواء كان متميزا في وجوده عن الأرض كالجواهر مثلا، أو كان الغير متميز بأن كان مخلوطا بماذا؟ بالتراب وغير التراب من الشواهد. في كل هذه الحالات التبعية لا تكون ماذا؟ صادقة. أما في صورة كون في أعماق الأرض الصحيحة فالظاهر أن عدم التبعية واضحة، ما تحتاج إلى مزيد تأمل حتى يطمئن الإنسان بأنه لا تبعية في المقام. المعادن التي هي ليست من سنخ الأرض الموجودة في أعماق الأرض، هذه لا معنى لأن يقال هي تابعة علما للأرض، فإذا ملك ظاهر الأرض هو يملك ماذا؟ ما في تخوم الأرض من المعادن بالتبعية، هذه ليست تبعية، ليست تابعة، واضح ليست تابعة. وإنما الكلام والإشكال يقع في ما يكون قريبا شنو؟ من سطح الأرض، ما يكون قريبا من سطح الأرض، هل يكون تابع في الملكية لنفس الأرض أو لا؟ واضح الكلام هنا والإشكال في هذه المعادن الواقعة قريبا من سطح الأرض، هل هي تابعة أو لا؟ الصحيح أنها ليست تابعة، الصحيح أنها ليست تابعة. لماذا؟ لأن الذي يفهم من التبعية، ماذا نفهم من التبعية؟ ماذا نفهم من التبعية؟ نفهم من التبعية أن من يشتري الأرض واضح ويملك الأرض هو يملك شواهد الأرض التي هي تعد من شؤون هذه الأرض ومن توابع هذه الأرض، هذا صحيح، يملكها للتبعية ولا يحتاج للتنصيص على ذلك في البيع أو في سائر أسباب الملكية والنقل، لا يحتاج للتنصيص، واضح. لكن ما هي هذه الأشياء؟ ما يعد من شؤون الأرض، ما يعد من توابع الأرض كحريم الأرض، الشردار كما ينصون عليه في ذلك في محله، هذه تعد تابعة لا تحتاج إلى التنصيص، تنتقل بالتبعية. ومن الواضح بأن هذا لا ينطبق على مال، وهذا على مال لا يصدق عليه الأرض موجود في ماذا؟ في باطن هذه الأرض. كيف يمكن أن نقول بأن هذه تابعة في الملكية علما لنفس الأرض؟ هذا المال الموجود في باطن الأرض ليس من شؤون الأرض، ليس من تعامل الأرض عرفان، تابع الأرض العمر التي عرفان هي عارضة تتبع شنو؟ تتبع الأرض وتكون موجودة وتنتقل بماذا؟ بالأسباب المملكة والناقلة، تحريم الأرض، سردار، أمثال هذه الأمور اللي هي من توابع وشؤون الأرض، لكن ليس من شؤون الأرض أن يوجد في داخلها ماذا؟ مال وثروة من قبيل المعادن، ليس من شؤون الأرض، ليس من توابع الأرض، فدليل التبعية مسلم بلا إشكال، لكنه لا يشمل ما في باطن الأرض من الثروات المعدنية، لا يمكن أن نقول هذه تابعة في الملكية علما لنفس الأرض. فالصحيح في المقام أن التبعية في المقام أيضا لا يمكن الاستناد إليها إلا في حالات نادرة من دون فرق بين ما يكون في أعماق الصحيحة للأرض وبين ما يكون قريبا من الأرض. في كل هذه الحالات الظاهر هو أن ما أفتى به المشهور في الصورة الثانية من المشكلة الالتزام به بحسب الأدلة، وأنه بحسب الأدلة الصحيح هو أن مالك الأرض شنو بلوياي لا يملك ما في باطن الأرض من المعادن، لم يبقى ما في باطن الأرض من المعادن على حالته شنو الأصلية، إن قلنا أنه من الأنفال يكون من الأنفال كما هو الصحيح، وإن قلنا أنه من المباحات العامة أيضا يبقى من المباحات العامة، فإذا استغرقه غير المالك يكون مالكا له ويجب عليه أداء شنو خمسة، لأنه يكون ملكا لمالك الأرض ويجب عليه دفعه إلى كما أفتى بذلك المشهور على ما نسب إليه. وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم.